تعالى.
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس الاتباع. ذكرنا ما يتعلق بها من مسائل. طب نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. في هذه الفقرة مسائل نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من صميم السنة ومن صميم منهج أهل السنة والجماعة. أولا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم، وقد مر معنا أن هذا فعل أمر من العلم، وذكرنا ما معنى العلم في درس الماضي، وذكرنا أن هذا الأسلوب إن دل يدل على أهمية هذا الأمر المعني، يدل على أهميته، فلا يؤتى به إلا في الأمور المهمة. اعلم. وقوله رحمك الله هذه جملة اعتراضية دعائية، جملة اعتراضية دعائية، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى يدعو بالرحمة لمن قرأ هذه الكلمات. والرحمة على قول بعض العلماء في تعريف الرحمة، قالوا معناها: أي غفر الله لك ما مضى. الرحمة بمعنى أي غفر الله لك ما مضى. ووفقك وعصمك فيما يستقبل، وفقك وعصمك فيما يستقبل. المغفرة أي غفر الله لك، غفر الله لك ما مضى، ما مضى. ووفقك وعصمك فيما يستقبل، هذه الرحمة. فمن دعا لك بالرحمة فإن دعاءه يستلزم هذا الأمر، أن الله يغفر لك ما مضى من ذنوبك، وأن يوفقك فيما تستقبل، ويوفقك فيما تستقبل. قالوا هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قورنت بالمغفرة، أي كان في الدعاء الجمع بين الرحمة وبين المغفرة، فقال العلماء: فتكون المغفرة لما مضى من الذنوب، فتكون المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة هو سؤال السلامة، هو سؤال السلامة من ضرر الذنوب، هو سؤال السلامة من ضرر الذنوب. أي أن الرحمة والمغفرة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا دعيت أو دعوت بالرحمة لوحدها، فإنها تشمل أن يغفر الله لك ما مضى من الذنوب، وأن يستر عليك وأن يعصمك ما سيستقبل. وأما إذا قرنت المغفرة والرحمة، فإن المغفرة لما مضى والرحمة لما سيأتي، لما مضى من الذنوب بأن الله يغفرها لك ويمحيها عنك، والسؤال الرحمة سيكون السؤال عما سيأتي بأن الله يعصمك من الضرر، يعصمك الله من الضرر ومن الزلل. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى دعا لمن يقرأ، لمن يقرأ مثل هذه الكلمات، وهذا كما يقول العلماء دليل على حسن سريرة المؤلف، دليل على حسن سريرة المؤلف. فلا تأتي الرحمة إلا من حسن سريرته. لا تؤتى هذه الكلمات إلا ممن حسن سريرته، أي في قلبه من الرحمة ومن العطف على أهل الإسلام، بخلاف من كان في قلبه الضغينة، من كان في قلبه الضغينة والغل والحسد على أمة الإسلام لا يدعو لها بالرحمة، لا يدعو لها بالرحمة. ولهذا كان مما يؤثر عن السلف رحمه الله تعالى أن إذا أراد أحد الطلاب أن يأخذ الإجازة من شيخ ما حدثوه بحديث الأولوية، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا مشهور عند المحدثين بحديث المسلسل بالأولوية، الحديث المسلسل بالأولوية، لأن كل أول حديث سمعه الطالب من شيخه هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. فكان هذا خلق عظيم عند أهل الإسلام عموما وعند العلماء خصوصا، أي الرحمة والتراحم والتعاطف فيما بينهم وبين، وفيما الطالب مع شيخه وفي الشيخ مع الطالبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. هذا هو مصدر الدين، الدين هو الذي شرعه ربنا جل وعلا. قال جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو دين الله جل وعلا، الدين هو دين الله جل وعلا، هو الذي يشرع فيه ما شاء وكيف ما شاء جل في علاه. ليس لأحد أن يشرع مع الله سبحانه وتعالى. قال: إنما الدين ما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فكل رأي وكل استحسان إنما يمثل صاحبه لا يمثل الدين. فالدين هو ما جاء من عند الله جل وعلا. فإن وجد رجل كائنا من كان استحدث رأيا أو استحدث قولا فهذا ينسب إليه، لا ينسب إلى دين الله جل وعلا، وسيأتي ذلك. هنا فائدة في قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين إنما جاء من قبل الله. ما معنى الدين؟ قال العلماء في تعريف أو في معنى الدين، قال: الدين هو كل ما يدين به الناس، الدين هو كل ما يدين به الناس. ويجعلونه ديدنا لهم. وهو مأخوذ من الديدن. يقال هذا ديدنه، يعني ما اعتاده والتزمه. يقال هذا ديدنه يعني ما اعتاده والتزمه. ويقال دنته يعني التزمته. فالإنسان متى ما التزم شيئا صار دينا له. فالإنسان متى ما التزم شيئا صار دينا له. وهذا واضح. فالدين مأخوذ من الديدن، والديدن هي العادة، هي العادة. ولهذا يقال لشخص إذا اعتاد على أمر ما يقال هذا ديدنه، هذا ديدنه، أي هذا الذي اعتاد عليه وكأنه ملزم به، وكأنه ملزم به. ولهذا يقول العرب بنته أي التزمته، بنته أي التزمته. وهكذا الدين، فسمي الدين دينا لأن الناس قد التزموه، الناس قد التزموه. فكل ما التزم شيئا، التزم شيئا يكون دينا. قال علماء حتى لو أن الرجل، بل حتى قال حتى النظام، النظام إذا كان جاريا في عرف ما، النظام إذا كان جاريا في عرف ما يسمى دينا، يسمى دينا. وهذا مثاله في قوله تعالى في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه إيش في دين الملك، في دين الملك. وهذا في قصة في ماذا؟ في أحكام الملك، أن كان في عرف الملك وفي حكمه أن السارق يؤخذ، أن السارق يؤخذ. فهذه عادة، هذه عادة، وهذا حكم جار في ذلك العرف، حكم جار في ذلك العرف. فلما كان ملتزم هذا العرف ملتزم عندهم سمي دين، سمي دينا. واضح، أي أن هذا الحكم أصبح يلتزمون به، من سرق شيئا يؤخذ، يبقى عندهم جزاء سرقته، جزاء سرقته. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك. ولهذا قال العلماء: إذن لا إشكال أن يسمى، أن تسمى الشريعة، أن تسمى الديانة ولو كانت مخالفة للشريعة بأنها دين في اللغة، هذا لا إشكال فيه. وقد نقول دين اليهودية، دين النصرانية، لماذا يسمى دين اليهودية أو دين النصرانية؟ لأن عبارة عن شرائع التزموها، شرائع التزموها، وأصل ماذا ألف عندهم، اعتادوا عليها والتزموها، فسمي هذا دينا. وهذا في اللغة، وهذا في اللغة. فالدين هو ماذا؟ الذي يلتزمه العبد. ولهذا سميت الأحكام الشرعية دينا، أصبحت الأحكام الشرعية عندنا دين. لماذا؟ لأن الإنسان ماذا يلتزمها، يلتزم، فأصبح ماذا شيء من طبعه، يفعل هذه الأمور ديانة، كأنها من طبعه، وماذا وكأنها من ماذا، مما ألفها. ففي قوله أن الدين أي هو الشريعة إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وهذا الذي قلناه، أن الشريعة لا تعرف عن طريق أقوال الرجال، عن طريق أقوال الرجال. فكل قول يتلفظ به إنسان من قبل نفسه فهو ينسب إليه، فهو ينسب إليه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينسب إلى الله جل وعلا، بل هذا يعد من الكفر. وهذا كما سيأتي إن شاء الله إذا كان في باب الأحكام أو ما يتعلق بحكم غير ما أنزل الله، أن هناك ما يسميه العلماء بالشرع المبدل، بالشرع المبدل، وهو كفر في دين الله جل وعلا. وصورته أن يأتي الرجل بماذا؟ بأمر أو رأي من قبل نفسه ثم ينسبه إلى الله جل وعلا، يأتي بحكم ويقول من فعل كذا فافعلوا فيه كذا وكذا، يقال له هذا قول من؟ يقول هذا قول الله، هذا حكم الله. فهذا من الأقوال الكفرية، وهذا هو الشرع المبدل. فلا يجوز لأحد أن يأتي بقول من الأقوال ثم ينسب لدين الله، إنما يتنسب له، يقول هذا قولي، هذا استحسان من عندي، حتى يتضح للناس ويعرف الناس هذا دين من. فدين الله هو الذي جاء من قبل الله جل وعلا، وأما ما يأتي من سوى الله جل وعلا من آراء البشر ومن رجالهم ولم يكن من وحي الله جل وعلا فهذا ينسب إليهم. قال لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فليس مستند الدين يؤخذ من أفواه الرجال كحال الكثير من المتعصبة من المقلدين، من المقلدين أنهم يأخذون دينهم من أقوال الرجال دون الالتفات إلى أدلة الشرع ودون الأخذ من كتاب الله ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. بل هذا الفعل إخواني في الله، وهو أن يؤخذ الدين من آراء الرجال بل وأن يقدم وأن تقدم آراء الرجال على كلام الله وكلام رسوله، هذا يعتبر هو أصل الضلال، يعتبر أصل الضلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: معارضة أقوال الأنبياء، معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها، بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين، هو من فعل المكذبين للرسل، هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر، بل هو جماع كل كفر. فهذا أصل الكفر، هو تقديم آراء الرجال، تقديم آراء الرجال. فالدين ليس مأخوذ من أقوال الرجال حتى يعارض بها الدين، وإنما الدين مأخوذ من قبل الله جل وعلا. ورحم الله ورضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب حيث قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهره، لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهره. فليس الدين بالرأي، وإنما الدين بالاتباع، بأن يؤخذ من الشرع المنزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وعلمه عند الله وعند رسوله. وهذا كما بينا، لأن أدلة أن الدين توقيفي، الدين توقيفي، يؤخذ من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وعلمه عند الله، وهذا في كتابه، وعند رسوله، وهذا في سنته. قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. قال: فلا تتبع شيئا بهواك، حذر المؤلف رحمه الله تعالى من اتباع الهوى، حذر رحمه الله تعالى من اتباع الهوى. فقال: فلا تتبع شيئا، انظر شيئا، ولو شيئا بسيطا، ولو شيئا قليلا، ولو شيئا واحدا. إياك يا عبد الله أن تجعل لهواك نصيب، إياك أن تجعل لهواك نصيب. والهوى كما يذكر العلماء قالوا: الهوى هو هوى النفس، الهوى هو هوى النفس. وهوى النفس إرادتها، وهوى النفس إرادتها، أي المراد بالهوى هو هوى النفس، ومعنى هوى النفس أي إرادتها، أي ما تريده النفس. والجمع أهواء، والجمع أهواء. ومعنى الهوى، ومعنى الهوى هو محبة الإنسان الشيء، ومعنى الهوى هو محبة الإنسان، محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. وغلبته على قلبه أي تغلبه على قلبه. والهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. أي نهاها عن شهواتها، ونهى النفس عن الهوى، أي نهاها عن شهواتها. والهوى على إطلاقه لا يكون إلا مذموما، والهوى على إطلاقه لا يكون إلا مذموما. فهذا هو الهوى الإخواني في الله، هو إرادة النفس وما تشتهيه النفس، لهذا أمر ربنا جل وعلا بمخالفتها، قال سبحانه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى أي عن إراداتها وعن شهواتها. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أصل الضلال، أصل الضلال يكون في اتباع الهوى، أصل الضلال يكون في اتباع الهوى، وكما قال ربنا جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه، فليس هناك أحد أضل من هؤلاء، فليس هناك أحد أضل من هؤلاء ممن ترك لنفسه وترك لهواه العنان، وترك لنفسه ولهواه العنان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا لهذه النكتة، قال وأصل الضلال، قال رحمه الله تعالى وأصل الضلال اتباع الظن والهوى، وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. فأصل ومن أصول ضياع من خرج عن الشريعة سواء كان بمخالفته الشهوانية أو بمخالفته الشبهاتية، إنما كان من اتباعه للهوى، من اتباعه للهوى. ولهذا ما سموا المبتدعة بأهل الأهواء إلا من هذا الباب، لأن المبتدع يتبع هواه، المبتدع يتبع هواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان السلف، وكان السلف يسمون أهل أهل الآراء، وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة، المخالفة للسنة بأهل الشبهات والأهواء. قال وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة بأهل الشبهات والأهواء. فهذا كان معروف عند السلف رحمه الله تعالى، ولهذا تسمع إذا تكلم أهل السنة عن المبتدعة قال ومن هذه أقوال أهل الأهواء، وهذا قول لأهل الأهواء. من هم أهل الأهواء؟ هم أهل البدع. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم فيصيرونه دينا، فيصيرونه دينا. ومن تأمل في حال الفرق الضالة المارقة عن السنة يرى أن لها نصيبا عظيما من اتباع الهوى، لها نصيبا عظيما في اتباع الهوى، في أي باب من أبواب المخالفة، في أي باب من أبواب المخالفة، وحق لهم أن يكونوا من أهل الأهواء. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا، قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، فالذي لا يستجيب لنبينا عليه الصلاة والسلام كائنا من كان فاعلم أنه صاحب هوى. أهل المعاصي عندهم هوى لمخالفتهم لما جاء عن الله وعن رسوله، وهكذا أهل البدع عندهم ولهم نصيب أوفر من الهوى. فكل من خالف الدين فهو صاحب هوى شاء أم أبى. قال ربنا جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك، أي تركوا الاستجابة وما رفعوا رأسا لسنته عليه الصلاة والسلام، فولوا عنها مدبرين،
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليس لنا إلا هذين الحالتين، إما مستجيب وإما متبع للهوى، وإما متبع للهوى. والناس في أما عند الهوى مدارك، وهم كذلك ما طبقات ودركات، ذاك رجل عظيم الشأن في الهوى وذاك قل هوى. المهم من ترك الحق فإن ماذا يقع في الهوى. فالشاهد إخواني في الله، فالمؤلف رحمه الله تعالى نهى عن اتباع الهوى، والمسلم عليه أن ينكف وأن يقفل هذا الباب من أصله، لا يجعل للهوى نصيب، لا يأتي أمر من أمور الدين فيدخل فيه هوى، ينظر في رأيه، ينظر في هواه ما تميل عليه نفسه، ما تمليه عليه، ما طبيعته، لا، وإنما ينظر إلى مراد الله جل وعلا وإلى ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. وهذا كذلك من شر الهوى، من شر الهوى أنك يا عبد الله لو فتحت الباب للهوى فإنك لن تجد نفسك إلا وقد خرجت عن الإسلام والملة. تخرج، ما الذي سيرزعك؟ لا شيء بعد ذلك. تبدأ في بداية أمرك تفتح المجال للهوى، أفعل أو لا أفعل، الهوى تقول لا تفعل، تبعت هواك. توصل كذلك هذا في باب الفاضل المفضول، تأتي في باب السنة والبدعة، أفعل أو لا تفعل، تجرك النفس إلى البدعة فتفعلها إرضاء لهوى النفس. وهكذا باب الطاعة والمعصية، تنظر إلى رغبة النفس فتملي عليك الشهوات وتملي عليك الملذات فتتبعها، فأصبحت عاصيا، وربما بلغ بك حد الفجور والمجون والخروج من الطاعات إلى التشبه بأعداء الدين، وما بك وما يصل بك الحال حتى تخرج من الدين، تزين لك الدنيا والرمي في أحضان الدنيا، بل ربما زينت لك الكفر حتى تمرق من الدين. ولهذا حذر ربنا جل وعلا من الهوى، بل نعته ربنا جل وعلا بنعت عظيم، قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سبحان الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول بعض العلماء: لا تظن أن عبادة غير الله جل وعلا إنما تكمن في عبادة الأصنام وباتخاذ الأوثان أو اتخاذ المخلوقات، لا، قد يكون عبادة غير الله جل وعلا تكمن في اتباع الهوى، في اتباع الهوى، بأن تتخذ الهوى إلها، كما قال ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ذاك يعبد البقر، ذاك يعبد القمر، ذاك يعبد الأصنام والأوثان، وذاك يعبد هواه، يجري خلف هواه، كل ما يملي عليه هواه اتبعه. وهذا مروق عن الدين، مروق عن الدين وخروج عن الإسلام. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. وهذه نتيجة حتمية لا مناص منها لحال من أطلق لنفسه ماذا؟ العنان والهوى في اتباع ما يريد. قال: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضعها لأصحابه. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو البيان، أنك يا عبد الله لو علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الدين وأكمله ووضحه، فليس لك بعد ذلك حجة يا عبد الله أن تتملص من دين الله جل وعلا، ليس لك ذريعة أو ليس لك حجة أن تتملص. فالناس ربما يزيدون في دين الله بالبدع والمحدثات والآراء والأفكار، وذلك إذا رأوا نقص، إذا رأوا نقصا في أمر من الأمور، لكن هذا محال في دين الله جل وعلا، في دين الله قد كمل ودين الله قد بين ووضح، فليس بعد ذلك إلا اتباع. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه لا حجة لك، أي ما هي الحجة؟ أنك تستحدث الآراء أو تستحدث الأقوال من أقوال الرجال ومن آراء، ليس لك حجة، لأن الدين واضح وبين. فإنما الرجل قد يركن لأقوال فلان وعلان إن رأى نقصا، إن رأى نقصا، وهذا محال في دين الله جل وعلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد بين دين بأكمل بيان، ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال: تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء هي الطريق الواسعة الواضحة البينة، نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الدين كهذه المحجة، طريق واضح، طريق أفيح، طريق واسع. قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا لبس فيها، لا غموض فيها، لا شك ولا ريب. قال: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، أي ما بعد ذلك. تخيل يا عبد الله لو أن رجل دل على طريق واسع، قيل يا عبد الله هذا فج واسع ادخل، ما عليك إلا المرور عليه، مع وضوحه كذلك وضوح معالمه، مع وسعه، مع وسع هذا الطريق وهذه المحجة، مع وسعها وكبرها، كبر حجمها، كذلك آياتها واضحة ليلها كنهارها، ما في خفاء ولا شك. قال: إذن ما يقال في الذي يزيغ بعد ذلك؟ ما يزيغ إلا هالك، ما يزيغ إلا هالك، هذا هو الذي أهلك نفسه بنفسه. لا يمكن بعد هذا كله أن يأتي أحد ويقول: يا أخوان العيف هذا الطريق، ما يمكن. يعني هذا لا يتصور، رجل يعني تدخله إلى طريق واسع من شرق الدنيا غربها، طريق واسع جدا، لا يمكن يا عبد أن تتخيل مصادمة أو تتخيل ضياع، ومع ذلك رتبت فيه هذه الأمور، أمور الأضواء والأنوار، وسلكت ومهدت فيه الطرق. فالرجل إذا ضاع بعد ذلك هل سيتعذر يقول: يا أخوان أنا ضعت في هذا الطريق الواسع، الطريق ما أريته ما هي واضحة؟ كيف ما هي واضحة؟ أقصى الناس قد شهدوا بأنها واضحة واسعة. فمن ضل بعد ذلك فإنما أهلك نفسه بنفسه. قال نبينا: لا يزيغ عنها إلا هالك، ما له، ليس له عذر، ليس له عذر بعد ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أكمل لنا الدين وأتمه غاية بيان، ليس هناك شيء في دين الله احتاج إلى تكمله أو احتاج إلى رفع اللبس فيه، لما بقي شيء. يقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: ما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. انظر، يعني دلالة على أنه قد بينهم جميع الأمور. قال: ما توفي نبينا وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، أي أخبرنا شيء من علمه وشيء ماذا من حياته وسيرته. بل انظروا إلى ما أعظم من ذلك، ما جاء في مسلم في ذاك اليهودي الذي جاء إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إما متهكما أو مستغربا، قائلا: يا سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أين أيش من دين ترون هذا التمام؟ تخيل دين بلغ من اعتنائه أن اعتنى إلى أماكن لربما ما يتصور الذهن البشري أن تبلغ شمول الرسالة إلى هذا الباب، إلى باب الخلاء. علم نبينا علمنا عليه الصلاة والسلام كيف قضاء الحاجة، عدم الاستقبال وعدم الاستدبار وعدم مسك اليمين وعدم والنهي ماذا وعن الاستنجاء بأقل والاستجمار بماذا، وما هو المنهي وما هو الجائز، وآداب دخول الخلاء، ما تقول عند الخروج وما تقول عند الدخول، وغير من الأداب، أداب كثيرة، فصل كامل يسمى آداب الخلاء أو آداب الاستجمار والاستنجاء. هذا ما أخذ من السنة. النبينا علمنا كل شيء حتى الخراء. فبالله عليكم، إذا كان نبينا لم يبخل على أمته في تعليمهم آداب الخلاء، هل يظن أنه سيبخل فيما هو أعظم من ذلك؟ حاشا، باب العقيدة ما سيبخل فيه، باب العقيدة والدعوة والمنهاج والعبادة والطاعة والأخلاق، فإن ذلك قد أكمل من باب أولى وأولى. ولهذا عندما قام نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أو في حجة الوداع، عندما خطب بالناس قال لصحابه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. بلغ نبينا الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ما فرط فيها عليه الصلاة والسلام. فليس بعد ذلك لأحد حجة أن يحتج على نبينا عليه الصلاة والسلام أو على طريقته ويقول أن السنة فيها نقص، السنة فيها قصور، السنة لم تتم، السنة لم تكمل، أو أن هذه الطريقة المحمدية فيها قصور في بعض نواحي الدين. هذا قول باطل ما يقوله أحد. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما فارق الدنيا إلا بعدما أتم هذا الدين أتم بيان، فما يزيغ عنه بعد ذلك إلا من هلك عن علم وهلك عن بينة. قال فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله لأمته السنة وأوضعها لأصحابه. قال وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الجماعة وهم السواد الأعظم. وقد مر معنا في دروس ماضية معنى ذلك، وبينا أن أصل الجماعة هم الصحابة، أصل الجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أراد أن يدخل داخل نطاق الجماعة فليلتزم بما كان عليه السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يلتزم بطريقتهم، يلتزم بمنهجهم، يلتزم ويمتسك بغرزهم رضي الله تعالى عنهم. قال وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. فعلى هذا فلا يجوز، لا يجوز ماذا التقل ما يجوز لا يجوز بشكل عام الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يجوز أيضا التقليل من مذهبهم ومن شأنهم، فإن هذا لا يجوز. وللأسف إخواني في الله قد رأينا من كثير من الناس أفرادا وجماعات من ينتقص من مقام الصحبة رضي الله تعالى عنهم، وهم على ذلك على صور. فمن قائل يقول هم رجال ونحن رجال، لماذا يجعل مقام الصحبة أو مقام السلف بشكل عام كمقامه، ويظن أن الأمر إنما يدرك بالعقل، فيقول هم رجال ونحن رجال، أي كما أن السلف رحمهم الله تعالى قد واتتهم الأمور بالاجتهاد في أمور الدين، فنحن كذلك لنا الأحقية في الاجتهاد في أمور الدين. فهم إذا أحدثوا أشياء كما حدث زعمه، هم إذا ابتكروا أو أحدثوا أشياء فنحن كذلك نحدث أشياء، هم رجال ونحن رجال. وهذا إخواني في الله عين الضلالة، فعين الضلالة، فإن أحدا لن يسبق السلف فضلا أن يساويهم وأن يدانيهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم يلونهم ثم الذين يلونهم. فنبينا جعل الأفضلية للقرون الثلاثة المفضلة، ثم بين بها بعد ذلك عم الشر، ثم يأتي بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث. فبين بي أن الفتن تعم وتطم على هذه الأمة بعد هذه القرون المفضلة. فخير الناس كما قال نبينا من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. فهذه القرون المفضلة هم أهل الخيرية وأهل الاتباع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقارن نفسه بنفسهم بأنفسهم، ولا يقول كما هذه المقولة نحن رجال وهم رجال. لا يا عبد الله، إنما هذه التزكية ما زكاك به نبينا حتى ما تزكي نفسك وتحشر أنفك معهم، فهم قوم سبقوك بالأفضلية، بل لهم ماذا رضا من الله جل وعلا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يقول هذه العبارة إلا مبطل إذا ظن أن بإمكانه أن يقارع السلف. وهكذا قول من أو بعضهم يظن أن بإمكانه أن يستحدث أشياء في هذا الزمن ما استحدثوها السلف، أو قال يقول نحن لسنا ملزمين بفهم السلف، هذا كله من أقوال أهل البدع والضلال، وإنما المسلم علي ماذا أن يتبع. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسواد الأعظم الحق أهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هنا في هذه العبارة ينبغي التوضيح لأمر ما، وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. ولابد التنبؤ لهذا التقسيم، لابد التنبؤ لهذا التفصيل. فليست كل لفظة فيها كفر يحمل على الكفر المطلق، ليس كل لفظة فيها لفظة كفر تحمل على الكفر الأكبر، هذا ليس بلازم. وهذا كثير في السنة، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر، وقتاله كفر. هل إذا تقاتل المسلمان يكفران؟ ما ليس بالكفر مخرج من الملة. فنبي سماه كفر
لكن ليس بالكفر المخرج من الملة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا. فالإنس ماذا؟ فشبه نبينا ما يقع من أهل الإسلام من قتال ماذا بالكفر. هل معنى من الكفر المخرج من الدين؟ لا، إنما هذا فعلهم من فعل الكفار، من فعل الكفار. فدل ذلك عن على أن لفظة الكفر تحمل على الكفر تارة المخرج من الملة، وتارة على ما دون ذلك. فهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، ليس بلازم وليس من أن يلزم بأن المؤلف عني بذلك أن من ترك أمرا واحدا من أمر الصحابة فقد خرج من الدين بكلية. لا، ليس يقول بهذا قائل، ليس يقول هذا قائل، وإنما العلماء حملوا عبارة المؤلف على محامل، حملوها على محامل. قالوا قوله في شيء من أمر الدين فقد كفر، قال تحمل كلمة كفر على الكفر الأكبر، على الكفر الأكبر إذا كان في جحود شيء من الدين، إذا كان في جحود شيء من الدين. يعني مثلا جاء شعن الصحابة وهو من الدين بالضرورة فيجحده، يجد إنسان يجحد هذا الأمر الذي جاء من قبل الصحابة ومما جاء من دين الله جل وعلا، فهذا كفر، لأن مخالفتهم هو مخالف للدين، لصميم الدين. فهذا قول. القول الثاني أن يكون كفر دون كفر، أن يكون كفر دون كفر، أن يكون كفر دون كفر. إذا كان مخالفته للصحابة فيما دون الشرك، إذا كان مخالفته للصحابة دون الشرك والكفر، أي في هديهم وفي طاعاتهم وعباداتهم وفي طريقتهم، أي دون الشرك والكفر، فهذا كفر أصغر. ومنه قال بعضهم يكون هذا من كفر النعمة، قد يرى به كفر النعمة، يعني يقال معنى ذلك كفر النعمة أن يقال أن من نعمة الله عليك يا عبد الله أنك ملزم فقط باتباع الصحابة، هذه نعمة، لا أنت مأمور بالتفكير ولا أنت مأمور بالابتكار أو بالبحث والتنقيب، أنت كفيت، عندك نعمة أنعم الله عليك بمنهج السلف، خذه وامشي عليه، فهذه نعمة. فالذي يخالف هذا، هذا كفر بنعمة الله، كفر بنعمة الله. فقال العلماء فهنا الكفر كفر النعمة، هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، وما يسمى بكفر النعمة. أو يقال كما ذكر أنه خالف الصحابة فيما هو دون الكفر والشرك، كان يكون خالفهم في طريقتهم، في ماذا، في دعوتهم، في أخلاقهم، في سيرتهم، في عبادتهم، فهذا يكون من الكفر الأصغر، كفر دون كفر. والثالث قال العلماء يحمل في قوله قال فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، قال يحمل العلماء أن هذا من باب التدرج، من باب التدرج. وهذا كما ذكر آنفا في باب الهوى، قلنا الهوى من استرسل معه فإنه يمرؤك عن الدين، قال وهكذا هنا. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن من يعتنق هذه الطريقة، ما هي الطريقة؟ أنه يولي ويعرض عن منهج الصحابة، كل ما جاء له طريق عن سلف رده المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهو دائما هذا حاله يخالف، فهذا إذا استرسل هذه الطريقة فإنه يمرق عن الدين، وهو يكفر، يكون بذلك كافرا، يكون بذلك كافرا. وهذا مجرب، وبل هذا مذكور في السنة، أن هذا الأسلوب يذكر أن النبي ماذا يذكر مآل الأمور، يذكر الحكم بمآل الأمور، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وهنا كان هذا استشكال من بعض الفقهاء، كيف معرفنا البيضة إذا سرقت ما بلغت النصاب أو الحد حتى يقام على سارقها، حتى يقام على سارقها أعمال حد القطع؟ فقال العلماء من محاملهم لهذا الحديث هذا المحمل، أن هذا من باب التدرج، السارق أول ما يبدأ السرقة يسرق بيضة استسهالا واستصغارا لها واحتقارا لها، بيضة يسرقها، بدأ مشوار السرقة بالبيض، ثم يبدأ شاف ما كشف فيأمل بيضة فترقى، ماذا يسرق؟ يسرق الدجاج، البيض أصبح ممرس خريج في سرقة البيض، فتدرج وارتقى إلى سرقة الدجاج، يسرق الدجاج، ثم أصبح رجل فنان في السرقة، بلغ ماذا؟ إلى سرقة الأنعام من الأغنام والبهائم، حتى يسرق ما فيه حد فيمسك فتقطع يده. فما الذي أدى إلى قطع يده؟ ما كان السبب؟ بيضة، السبب البيضة الذي بدأ فيه، الذي بدأ المشوار السرقة هي الذي أدت إلى قطع يده. فقال عمه هنا معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي في مآله. قال وهكذا في هذا الحديث، قال البربان: من خالف الصحابة كفر، معنى أي من استرسل مخالفة مرة في المنهج، مخالفة مرة في لباسهم، مخالفة في هديهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، تراها استصغارا استصغارا، حتى ماذا يعظم عليك، يستسر عليك هذا الباب، فتخالفهم في أصول الاعتقاد، ما تجد نفسك لقد خرجت من الدين، وحتى تبلغ إلى حد الكفر. بماذا؟ باستسهالك لخروجك عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبهذا جمع العلماء هذه اللفظة، فقد كفر إما يقول كفر أكبر وهذه على صور، وإما كفر أصغر وهي على صور أخرى، وإما أن يكون ماذا من الكفر الاستدراجي، أي مآله إلى الكفر إذا استرسل في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهذا كذلك ثمرة من ثمرات البدع، ثمرة من ثمرات البدع، أن من ثمراتها، من ثمرات البدع ماذا؟ أنها تولد إخواني في الله، تولد وتقام على مقام سنن، على مقام سنن. وقد حذر العلماء من ذلكم ومن تلكم العبارات ما رواه الطبراني، ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام، ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع، حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا كما قال المؤلف: لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. تأتي البدعة، اعلم أن البدعة ما جاءت إلا بديل عن السنة، إلا بديل عن السنة. ومثله أيضا ما رواه الدارمي، ما رواه الدارمي عن حسان بن عطية، ما رواه الدارمي عن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة، قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم، ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله، إلا نزع الله من سنتهم مثلها، إلا نزع الله من سنتهم مثلها. من سنتهم مثلها ثم لم يعدها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. ثم لم يعدها بدعة ثم يعد إليهم إلى يوم القيامة. وعبارات كثيرة أخواني على هذا المنوال، أن أهل السنة علموا أن من شؤم البدع ومن ثماراتها الخبيثة أو من ثمار الخبيثة أن البدع ما تقام إلا على أنقاض السنة. في أي باب تأتي بدعة في المعتقد على خلاف السنة، تأتي بدعة في العبادة على خلاف السنة، أو تأتي بدعة في الدعوة في الآداب، ما تأتي إلا على أنقاض السنة. ما ترى بدعة في مكان إلا اعلم أنها قامت على أنقاض السنة، وهذا كفاك يكفيك يا عبد الله دلالة على خبثها وعلى شرها. إلى هنا،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.